إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في المرة السابقة كنا قد بدأنا في كتاب النفقات، وتكلمنا على النفقة، النوع الأول من النفقات، وهي النفقة اللازمة، أي التي تلزم العبد في جميع أوقاته وفي جميع أحواله، وهي نفقة الزوجة والأولاد. وقلنا أن هذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، أن على الرجل أن ينفق على زوجته وعلى أولاده، لكن حدث بعض خلاف، فحدث في مسألة وجوب النفقة على الزوجة، ما هو حد النفقة على الزوجة؟ وقلنا أن الأئمة أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة، فقلنا أن الإمام مالك وأبي حنيفة ذهب إلى أن النفقة على الزوجة تكون بالمعروف، أي المتعارف عليه، وذهب الشافعي وبقية أهل العلم إلى أن النفقة على الزوجة تكون بحسب حال الرجل، بحسب حال الرجل، على قدر ما مع الرجل. واحتج كل منهما بأدلة ذكرناها في المرة السابقة، وخلصنا من هذه الأدلة إلى أن قلنا أن الصحيح أن الرجل ينفق على زوجته على ما هو العرف المتعارف عليه. لكن بقيت ملاحظة في مسألة العرف هذه، وهي الملاحظة هذه لابن قدامة والحنابلة، وهم أن قالوا أن الصحيح أن النفقة تكون على قدر ما مع الرجل، على قدر ما مع الرجل، وعلى المتعارف عليه من حال الرجل، على قدر ما مع الرجل من يسر، فإن كان في يسر من حاله وجب عليه النفقة، لكن إن كان في يسر من حاله، يعني غني رجل معه مال، وجبت النفقة إلى كم؟ يعني لغاية كم وبعد كده يسمى أنه بخيل، أو قبل كده يسمى بخيل وبعد كده يسمى أنه كريم أو يسمى مسرف؟ في الحقيقة هنا الحد ده، يعني عندما ذهبت هند إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالت إن أبا سفيان رجل مسيك أو رجل شحيح يقبض المال، في الحقيقة الحكم عليه بكونه شحيح أو كونه كريم، وده اللي خلانا نعيد الكلام، يعود إلى العرف، يعود إلى العرف المتعارف عليه، أي إلى عرف مثل هذا، يعني عرف مثل هذا البيت، مثل هذا البيت ينفق كم. في المرة السابقة قلنا أن الظاهر هو عرف حال الزوجة، عرف حال الزوجة، لكن الصحيح للجمع بين أدلة الفريقين اللي احنا قلناهم، قلنا كرر الشرع لفظة المعروف بالمعروف في ثلاثة مواطن، فكان هذا دليل مالك وأبي حنيفة في القول بالمعروف، واحتج عليهم الشافعي بقوله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فقلنا إن الجمع بين الاثنين ما مضى، لكن الصحيح إن الجمع بين الفريقين هو أن نقول أن الرجل واجب عليه النفقة على قدر ما معه من المال، فإن كان غنيا وجب أن ينفق على قدر مثله من أصحاب الأموال، وإن كان قدر عليه رزقه فلا حرج عليه، هذا بالنص، مفهوم؟ يعني التعديل بس عن السابق عشان تتوافق النصوص، نقول إن الرجل إن كان غني وجب عليه ألا يقدر، متى يسمى مقدرا؟ إن كان مثله مثله المعتدل يحكم بهذا ذوي العدل، مثله المعتدل ينفق أكثر من هذا بكثير، فهذا يسمى إقتار في هذه الحالة. معلوم إن العبد ممكن رجل يأكل في اليوم 20 رغيفا ويكون هذا حال معتدل، ورجل يأكل في اليوم 2 رغيفين ويكون مسرفا، صح؟ ازاي صح؟ رجل يأكل 20 رغيف يكون حاله حال اعتدال، ورجل يأكل 2 رغيفين يكون مسرف، وقع في الإسراف، دخل في الإسراف المنهي عنه. كيف؟ بسيطة. الرجل اللي بأكل 20 رغيف ما معه من المال ومثله، يعني هو معه من المال يكفي 20 بحيث أنه لا يستدين ولا يدخل في شبهات، ومثله يفعل ذلك. أما الرجل بتاع 2 رغيفين اللي دخل في حد الإسراف فما معه من المال يكفي لرغيف واحد، فإذا أكل 2 اضطر إلى أن إيه؟ اضطر إلى أن يستدين أو يدخل في الشبهات أو في الحيل لكي يحصل إيه؟ مقدر 2 رغيفين. فرجل ممكن في الحالة دي يعتبر مسرف، وممكن في الحالة اللي هي 10 أضعافها لا يعتبر مسرفا، إنما العبرة بما معه من المال، والعبرة بمثله ممن معه مثله من المال ينفق كم، بحيث أن هذا لا يدخله في إيه؟ لا يضطره إلى باب الاستدانة أو لا يضطره إلى باب الشبهات، مفهوم؟ فإذا ده في الحقيقة القدر ده وهو اللي تبناه الحنابلة، هذا القدر يجمع حقيقة بين النصوص، يجمع حقيقة بين نصوص الفريقين المتقدم ذكرهم في المرة السابقة. لكن قبل أن نترك هذا المقام أيضا يحسن بنا أن نتكلم عن أمر يتعلق بحديث هند. هند لما ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله ماذا تفعل مع أبي سفيان، وتصفه بأنه شحيح، وتصف بأنه لا يعطيها ما يكفيها وولدها، فأرشدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف. هنا مسألتين. المسألة الأولى دي أولادها كان منهم معاوية عنده 29 عاما، يعني قد جاوز البلوغ بيقين بالاتفاق بين أهل العلم طبعا، فدل ذلك على أن النفقة واجبة على الأولاد سواء بلغوا أو لم يبلغوا، يعني حتى إن بلغوا فالنفقة واجبة عليهم. إلى متى؟ إلى أن يستغنوا بأنفسهم. يبقى أنت تفضل تنفق على الولد حتى لو بلغ، لغاية متى؟ لغاية ما يستغني بنفسه، يعني يكفي نفسه. يكفي إيه؟ يكفي نفسه. طيب ما دام الشيء بالشيء يذكر، طب عكسه، طب متى تجب النفقة على الولد تجاه أبيه؟ هنا يفرق شوية. مش نقول أن الولد تجب عليه النفقة إن كان أبوه محتاجا، لا، هو بئس هذا الولد إذا أوصل أباه إلى حد الاحتياج، لكن ده أهل العلم طبعا وعليه أدلة كثيرة من التوقير والاحترام للأباء. إن كان أبوه يمتهن مهنة حقيرة، مهنة حقيرة، لكنها تكفيه، وجب على الولد في هذه الحالة النفقة على أبيه، النفقة على أبيه. يبقى الأب ينفق لغاية ما الولد يستغني، يستغني بأي شيء حلال، حقير أم كريم أم أي شيء يستغني، يبقى هنا رفع عنه الوجوب، ممكن يديه يعطيه مما معه على جهة الند لا مانع، على جهة العطية لا مانع، على جهة الهبة لا مانع، لكن نحن نتكلم عن وجوب. لكن ليس الأمر ليس كذلك بالنسبة للإيه؟ للوالد إذا احتاج. النفقة تجب على الولد تجاه أبيه حتى لو كان عند أبيه ما يكفيه، لكن ما يكفيه هذا يأتي من إيه؟ من مهنة حقيرة يحتقرها الناس، فينبغي على الولد أن يرفع عن أبيه ذل هذه الحقارة أو هذه المهانة التي تنزل به. يبقى ده الفرق في هذا الموضع. حديث هند هنا أفادنا زي ما قلنا فائدتين. الفائدة الأولى هو أفاد إن إحنا أجبنا على السؤال اللي إحنا سألناه في المرة السابقة، كما قلنا أن النفقة على الزوجات متفق عليه، كذلك النفقة على الأبناء، لكن وقع الخلاف إلى متى. قلنا إلى أن يستغني، إلى أن يستغني، وليس لذلك حد من سن أن يبلغ أو لا يبلغ. ماشي. المسألة الثانية اللي أفادتها، اللي أفادها حديث هند، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز لهند أن تأخذ من مال أبي سفيان، من مال أبي سفيان دون أن يعلم، صح؟ وهو قال خذي ما يكفيك أنت وولدك بالمعروف، فهنا أباح لها صلى الله عليه وآله وسلم أن تأخذ من إيه؟ أن تأخذ من مال أبي سفيان دون علمه. ودي مسألة وقع فيها الخلاف بين أهل العلم، بين أهل العلم، هل يجوز لأحد، لرجل ظلم في مال، رجل أخذ منه مال ثم جحده الآخذ، يعني خد منك فلوس أو أموال أو أمانة أو أي شيء ثم جحد هذه الأمانة، ثم جحد هذه الأمانة، يعني بالمعنى العام كلها عليك، ثم أنت تمكنت بطريقة خفية أن تأخذ من ماله، فهل يجوز لك أن تأخذ لكي تسترد ما أخذ منك أم لا؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة. ذهب الجمهور، أي جمهور أهل العلم، إلى أن ذلك جائز، إلى أن ذلك جائز، واحتجوا على ذلك بأدلة كما سوف يتبين الآن من كلام الإمام الطحاوي، واحتجوا على ذلك بأدلة، منها قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ومنها ما احتجوا به من حديث هند، لأن هند أباح لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من مال أبي سفيان دون علمه، وخالف في ذلك الإمام أحمد، والحنابلة عموما خالفوا في هذه المسألة وقالوا إن ذلك خيانة، واحتجوا على ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعض أهل العلم يصححه، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، ولا تخن من خانك. في الحقيقة الصحيح من المذهبين هم مذهب جمهور أهل العلم، هم مذهب جمهور أهل العلم، لكن الحنابلة اضطروا في الموضع ده إلى أن يعتذروا عن حديث هند في باب النفقات. الحنابلة نفسهم ابن قدامة وغيرهم يقولون بحديث هند في النفقات، يعني يقولوا بأن الرجل المقتر على أهله فإن زوجته وأولاده يعملون بمقتضى حديث هند، أي يأخذوا منه، يأخذ من ماله دون علمه ودون إذنه ما يكفيهم بالمعروف. لكن قبل ما نشوف بقية الأدلة اللي تؤيد مذهب الجمهور، ما اعتذار الحنابلة في هذا الموطن؟ قالوا إن الموطن ده يخصص لأن ده موضع هيؤدي إلى ضياع المرأة وأولادها، لو إحنا قلنا لها لا ما يجوز سننتي، لا يجوز لك أن تأخذي، ففي هذه الحالة المرأة وعيالها يضيعوا، هم ما لهمش مسكن، ما لهمش شيء، صح؟ والحنابلة ليهم برضو بالمناسبة ليهم في نفس الموطن رأي آخر سديد، بالنسبة إذا قدر على المرأة بس بسبب إعصار الرجل، سوف يأتي الآن الكلام عليه إن شاء الله بعد قليل. المهم إنهم قالوا في الموطن ده لو إحنا قلنا لها لا ما ينفعش تاخدي عشان الحديث وأن هذه خيانة، قالوا هذا يؤدي إلى ضياع، إلى ضياع المرأة وأولادها، ولذلك أبحنا لها أن تأخذ ما يكفيها ولدها بالمعروف. لكن في الحقيقة الأمر لا يحتاج إلى ذلك، لأن قوله صلى الله عليه وسلم ولا تخن من خانك، هذه لا تسمى خيانة، هذه لا تسمى خيانة، لأن اللي هم بيسموه خيانة ده أباحه لهند، اللي بيسموه خيانة، والعبرة في التسمية بتسمية الشرع، العبرة في التسمية في تسمية الشرع، فالشرع لم يسمي هذا خيانة، لم يقل لهند أما إن كان معك مال وتستطيع أن تعيشي وتأكلي بعيدا عنه فلا يجوز لك أن تأخذي من ورائه لأن هذه خيانة، إنما أباح لها ولمثلها أن تأخذ حتى لو هي بنت أمير المؤمنين مع خزائن الأرض وزوجها لا يعطيها حقها، أباح لها صلى الله عليه وسلم وأباح للشرع أن تأخذ منه عنوة من غير إذنه تأخذ مالا. يبقى إذن عدم تفصيله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن هند كانت ذات مال، عدم تفصيله صلى الله عليه وسلم لهند يدل على أن الاعتذار اللي اعتذروا بها هنا غير مقبول، الأمر. والأمر الثاني يدل على أن أخذ المال، أخذ الرجل حقه بغير إذن المعتدي لا يسمى خيانة، لا يسمى خيانة. الإمام الطحاوي عقد بابا للجمع بين هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض، ذهب فيه إلى تأييد رأي الجمهور وأن أخذ المال ممن ظلمك دون علمه لا يسمى هذا خيانة ولا يدخل في حد الخيانة. فقال باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قوله أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. الحديث اسنده حسن بمجموع طرق، يعني الحديث بعض أهل العلم طبعا الإمام أحمد ممن يصححه لأنه يحتج به، لكن في الحقيقة هو فيه رواة ضعاف مثل شريك بن عبد الله القاضي سيء الحفظ، وفيه قيس بن ربيع، لكن يصححونه بمجموع طرق. أيا كان نحن نجيب على أسوأ الظروف على اعتبار أن الحديث صحيح، اعتبار أن الحديث صحيح، إن الحديث صحيح لأن يشهد له أصول الدين صح، يعني أدي الأمانة إلى من ائتمنك ده أصل من أصول الدين أساسا، أداء الأمانات أساسا، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل إيه؟ جعل هذا منافيا للإيمان، فقال إيه؟ لا إيمان لمن لا أمانة له، أي نفى الإيمان صلى الله عليه وآله وسلم عمن لا أمانة له. بعيدا عن ما معنى نفي الإيمان هنا، هل على حقيقته كما يذهب ابن حزم يقول نعم هو على حقيقته، أي معنى أن الرجل دخل في الكفر، أو على مذهب الجمهور أن النفي هنا بمعنى الوجوب، يعني على أي تفسيرين لا يهمنا. المهم أن الشرع رهب ترهيبا شديدا في عدم رد الأمانة، وكذلك في أمر الخيانة، هذا أمر معلوم من سيرته صلى الله عليه وسلم، ومعلوم من النصوص من الوحي من الكتاب والسنة. فالحديث يعني مش نتعب أنفسنا، هل قول الإمام أحمد في تصحيحه أو القول خلافي في تضعيفه، لأن أصل الدين يشهد للكلام ده، فإذا نهتم بالجمع بينه وبين ما يعارضه. ثم أورد قال أبو جعفر أي الطحاوي ففي هذا الحديث ما يمنع، ظاهره كده الحديث ده بس، ما يمنع من كان له على رجل دين فأودعه مثله أو قدر له على مثله بغير إيداع منه إياه. ففي هذا الحديث ما يمنع من كان على رجل دين، لي على فلان دين وفلان حطه عند الثالث، لي عند الثالث يعني، فأودعه مثله أو قدر له على مثله بغير إيداع منه، يعني أنا لي عند فلان 100 جنيه، فلان اداني أمانة تساوي هذه 100 جنيه، هذا طريق. أو الطريق الآخر أنا أعرف أنه شايل فلوس في حتة تانية، فسواء في كده أو في كده الحديث في ظاهره يمنع أن أنت إيش تأخذ هذا المال بغير إذنه. فأودعه مثله أي أعطاه أمانة تساوي هذا الدين، أو قدر له على مثله بغير إيداع منه إياه أن يأخذه، قدر يأخذه من طريق آخر، مش لازم يكون هو اللي عليه الدين إداك أمانة تساوي هذا الدين، من طريق تاني أنت تعرف أنه هو شايل فلوس في حتة معينة، بيحط فلوسه بطريقة معينة، بيعمل أي حاجة، فأنت تقدر تستخلص حقك إما من الأمانة اللي هو شايلها عندك أو من الطريق الآخر، بغير إيداع منه أن يأخذه قضاء من دينه الذي له عليه. يقول هذا الحديث منفردا يوهم المنع، فقال لنا قائل كيف تقبلون هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فروى حديث هند، حديث هند أن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني إلا ما أن آخذ من ماله سرا، قال خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف. حديث هند حديث مشهور معلوم. وفي رواية أخرى إن أبا سفيان رجل شحيح شديد، وإنه لا يعطيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فهل علي في ذلك من شيء؟ فقال خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف. قال أي المعترض، ففي هذا إباحة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هند، ففي هذا إباحة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هند أن تأخذ من مال زوجها، أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان بغير إذنه. الواجب لها تأخذ إبا تأخذ إيه؟ تأخذ الواجب لها عليه من النفقة بحق التزويج القائم، بحق التزويج القائم بينه وبينها. رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح لهن أن تأخذ إيه؟ تأخذ الواجب لها، الواجب ده وجب إيه؟ بالزواج. وأن تنفق على عياله من ماله بغير إذنه الذي يحب لهم عليه من النفقة. وهذا خلاف ما في الحديث الأول، ده المعترض يعني يقول هذا يعني. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه أن الذي في هذه الأحاديث، أحاديث هند والأحاديث الثانية اللي هتأتي اللي بتبيح الأخذ، وكذلك في قوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، والقرطبي ممن استدل على جواز المسألة بهذه الآية في تفسيره، أن الذي في هذه الأحاديث لا يخالف ما في الحديث الأول هو حديث أدي الأمانة، لأن الذي في الحديث الأول إنما هو أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، والذي في هذه الأحاديث الأخر إطلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم الهند أن تنفق من مال زوجها على نفسها ما يجب عليه أن ينفقه عليها، وأن توصل إلى عياله منه، أن تعطي لأولاده منه ما يجب عليه أن ينفقه عليهم من مالها. عايز يقول دي مش خيانة، يعني أخذ الواجب دي مش خيانة. الخيانة أن أنت تأخذ شيء بغير عدل، مش في تعريف الناس بغير إذن، لا، الشرع جعل أخذ الحقوق حقك بغير إذن لم يسميه خيانة. فإذا أصبح مصطلح الخيانة إيه؟ أن أنت تأخذ شيء ليس من حقك أن تأخذه. أما أنت وصلت إلى حقك بأي صورة فهذه لا تسمى خيانة. والإمام الطحاوي عايز يقول هذا، يقول ومن أخذ ما قد أباحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذه، اللي خد الشيء اللي الشرع أباح له أن يأخذه فليس بخائن. لأن احنا تعريف الخيانة وتعريف بقية أنواع التعريفات هذه من الأشياء التي عرفها الشرع ولا ترجع إلى العرف، ترجع إلى العرف إذا الشرع أطلق الكلام دون أن يعرفه. لكن الشرع هنا وضع تعريفا للخيانة، تعريف الخيانة هو أن تأخذ ما ليس بحقك، أما إن أخذت ما هو حقك ففي هذه الحالة لا تسمى خيانة. يقول استدل بعد ذلك الإمام الطحاوي بأشياء تعزز وتبين أن أخذ الحق، أخذ حقك ممن عليه الحق لا يسمى خيانة حتى لو كان بغير علمه أو بغير إذنه. استدل بحديث الضيف، الضيف الذي ينزل بقوم فلا يكرونه ولا يكرمونه، فالأحاديث تنوعت، منها من جعل له حق يوم وليلة، ومنه ما أباح له أن يأخذ حقه، أن يأخذ حق هذه الضيافة. فأورد في ذلك عدة أحاديث، منها فقال النبي صلى الله عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يأمرون لنا بحق الضيف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأحاديث السابقة الصحيحة أوجبت للضيف حق، أوجبت للضيف حق، هم بيسألوه بيقولوا له نحن ننزل بناس وهم لا يأمرون لنا بحق الضيف، فقال إذا نزلتم بقوم فلم يأمروا لكم بحق الضيف فخذوه من أموالهم، فخذوه من أموالهم. الحديث رواه أحمد، الإمام أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجه وأبو داود وغيره، من الكتب السنة. الإمام عايز يقول إن ده شاهد تاني إن أخذك لحقك بدون علم من عليه الحق أو بدون إذنه هذا لا يسمى خيانة ولا يدخل في معنى الخيانة. دي بس كانت بمناسبة حديث هند مع هذا الكلام. كده يتضح ان اعتذار الحنابلة عن الحديث في هذا الموطن في كتاب النفقات اعتذار غير صحيح. هم اضطروا ان هم يعملوا به اي ان المرأة التي لا ينفق عليها زوجها اضطروا ان هم يقولوا بظاهر الحديث، لكن هذا خالف اصولهم ان هذا ممنوع، فاجابوا به بالاجابة اللي انت سمعتموها، قالوا هذا يؤدي الى الضياع، وهذا هذه إجابة غير سديدة. ليه؟ لأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفصل لهند، ومعلوم أن هند كان عندها من المال، فلم يفصل لهند فيقول لها أما إن كان عندك ما يكفيك من مالك الخاص فيجب عليك ألا تأخذي منه إلا بإذنه، مقتضى كلام الحنابلة كذا. لكنه أطلق لها صلى الله عليه وسلم الأخذ، لكنه اشترط عليها شرطا واحدا، هو إيه؟ أن تأخذ بالمعروف وأن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف. كنا نريد أن نكمل في بقية مسألة النفقة، وهو إذا أعسر الرجل الرجل كان معه من المال ثم حدث له إعسار، أي لم يستطع أن ينفق على زوجته النفقة الواجبة، أو لم يستطع أن ينفق عليها ما يكفيها ولدها بالمعروف، فحالة الإعسار هذه اختلف فيها أهل العلم. وهناك احنا نعرض الخلاف بس عشان في رأي وجيه من هذه الآراء وهو الرأي الصحيح. نقول ذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذا مجوز للمرأة أن تطلب الطلاق. هناك فرق كبير جدا في كتاب الطلاق بين أن تطلب المرأة الطلاق أو أن تختلع. كونها تطلب الطلاق هذه من الكبائر، أيما امرأة طلبت الطلاق، أيما امرأة أرادت الطلاق أو طلبت الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، فطلب الطلاق بغير بأس هو كبيرة من الكبائر. فهي إن قالت طلقني يبقى ده لوحده كبيرة، يبقى ليس لها إلا أن تقول اخلعني، وإن قالت اخلعني أي اختلع برضه هي مترددة، يعني حالها في الشرع بين أمرين، إما أنها صادقة وإما أنها منافقة، أي على باب من أبواب الكبائر، لقول صلى الله عليه وسلم في الحديث من مجموع طرقه المختلعات هن المنافقات، لأنها قد تبدي من الأشياء لعيدا تفرقيه فتقول عشان كذا وكذا وكذا، وكل الأسباب دي مش أسباب حقيقية، فده تعريف النفاق ان هي تبدي خلاف ما ايه ما تطل، وهو كبيرة في هذا الموضع. فاذا احوالها متردد بين ان تطلب الطلاق فهو كبيرة، بين ان تختلع على غير حق فهو كبيرة، او بين ان تكون صادقة فيضيع عليها حقها. لو قالت اخلعني وهي محقة في الكلام من حيث الرجل ما بيداش معوش ما يكفيها ولدها بالمعروف، هي محقة بس ضاعت كل حقوقها، صح؟ لان المختلع عشان يتم الخلع بتعمل ايه؟ بترد ما أخذته من الرجل، ده على أرجح أقوال أهل العلم مش وزيادة، ترد ما أخذته من الرجل، خدت المهر وخدت كذا وخدت كذا، يبقى ترد إليه هذه الأموال. في مسألتنا جمهور أهل العلم قالوا لا، ده هي لو طلبت الطلاق في هذه الحالة لا تكون آثمة ويجب على القاضي أن يطلقها. الجمهور ذهب إلى أن حال الإعسار مبرر للمرأة أن تطلب الطلاق، واحتجوا على ذلك بأدلة، أوضح هذه الأدلة هي قوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، واحتجوا أيضا بزيادة وردت في الحديث الصحيح هي وتقول الزوجة للرجل طلقني إن لم يكن معه كفاية، ويقول العبد لسيده أعتقني إن لم يكن معه كفاية. لكن هذه الزيادة مدرجة، أي أن هذه الزيادة ليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي من كلام أبي هريرة، ده جل ما اعتمد عليه أهل العلم في هذه المسألة، وهي أن إمساك المرأة في هذه الحالة إضرار لها، فينبغي إن طلبت هي الطلاق ينبغي أن تطلق، أي يجب على الرجل أن يجيبها ويجب على القاضي أن يجيبها إلى رغبتها هذه. وذهب ابن حزم وغيره من أهل العلم وهم الأقل إلى أنه لا يحق للمرأة في هذه الحالة أن تطلب الطلاق. ذهب إلى أن المرأة في هذه الحالة احتج على ذلك بالدليل الذي احتج به الإمام الشافعي، لكن الإمام الشافعي لم يأخذ به في هذا الموضع، لينفق ذي سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، لم يأمره الشرع ومن قدر عليه رزقه فليطلق امرأته أو من طلب عليه رزقه فلا جناح على زوجته كذا، لكن من قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. بعدين قال لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، كأن النص يؤيد هذا الوضع، إن ده وضع قدر الرب سبحانه وتعالى أن يضيق على هذا الرجل، فالمطلوب منه إيه؟ المطلوب أن ينفق على قدر ما إيه؟ ما معه فقط، ولا يحل أو لم يأتي في النص غير ذلك، ده الواجب بس في حال الإعصار. وثمت رأي ثالث للحنابلة وهو مكمل لكلام ابن حزم، وهو لا يعارض كلام ابن حزم، يقول بأن الرجل لا ينبغي للمرأة أن تطلب الطلاق، هذا في جهة المرأة لازم تصبر، وفي جهة الرجل ينبغي له ألا يمنعها من أن تعمل لكي تتكسب. يبقى تكملة الكلام إن هو كما أنها لا يجوز لها شرعا أن تطلب الطلاق، هو ما في المقابل لا يجوز له شرعا أن يمنعها من أن تعمل. طبعا تعمل زي تخرج زي تمشي في الجنائز، كل ده بالشروط الشرعية المعلومة، طبعا ما دي مظلة للمؤمنين والمؤمنات مش محتاجة لشرط، يعني عشان لا تجده في كتاب من كتب الفقه أن تعمل بشرط أن تعمل في حلال، لأن معلوم أن هذا حال المسلم في إعصار في غير إعصار، هو لا يعمل إلا في ظل الظروف الشرعية الصحيحة. فده كان رأيي أوجه ومكمل لكلام ابن حزم، وهو أن حالة الإعصار ليست بمبرر للمرأة أن تطلب الطلاق، هذا في جهة، وفي الجهة الأخرى ليس للرجل أن يمنع زوجته هذه من أن تعمل لكي تتكسب قوت نفسها ولكي تنفق على أولادها. هنقف عندها هنا، والمرة القادمة إن شاء الله نكمل ذكر أدلة الفريقين، الجمهور، وهو الجمهور لم يعتمد إلا على الآية والحديث قلنا مدرج، والآية في الحقيقة لا تشهد للجمهور في شيء، لأن لو تتذكروا لراجع كتاب الطلاق هيجد أن قوله تعالى ولا تمسكون ضرارا لتعتدوا، ده كان نزلت قبل أن يشرع طلاق الثلاث، كان الرجل يطلق المرأة وبعدين قبل ما تنتهي العدة يقول رضيتك وبعدين يطلقها وبعدين يقول رضيتك وبعدين يطلقها وبعدين يقول رضيتك، فنزل الشرع بالنهي عن ذلك، النهي نهي الرجل أن يمسك المرأة بغية أن يضر بها، بغية أن يضر بها، لكن الذي قدر عليه رزقه ده لا يسمى أنه يمسك المرأة بغية إيه؟ أن يضر بها، ده ممسك عليها لأنه راغب فيها، وما نزل به ليس من أمره، أي ليس في مقدوره أن يدفعه، ليس إنما هو قدر من الله عز وجل. طبعا إن كان مقصر يبقى مقصر، لكن نتكلم عن رجل لا يكون مقصرا. فإذا استدلال الجمهور بالآية ليس في محله ولا في موطنه، إنما الآية بابها باب الطلاق، ويفسرها سبب النزول، ويفسرها كلام ابن عباس الذي قلناه أن هذا في الرجل الذي كان يمسك المرأة ويطلقها حتى إذا أوشكت عدتها ردها، وهكذا لا يمسكها لرغبة فيها إنما يمسكها للإضرار بها. هب كما قال بعض أهل العلم في هذا الموطن اللي هم من جمهور، قالوا إنما العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، وهذا صحيح، هذه قاعدة صحيحة، لكن تطبيقها هنا غير صحيح، لأن الأصل في اللام، الأصل في اللام هي لام الإيه؟ التعليل، مش لام الغاية، صح؟ الأصل في اللام في فرق كبير جدا، لو قلت لام الغاية يفرق ولو قلت لام التعليل هنا يفرق، ماشي. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هنا لام ايه؟ لام الغايه مش لام التعليل. هم مش قال فرعون مسكوا خدوا موسى عشان يدخلوا على انفسهم النكد، لكن هو كان نهايه الموضوع ايه؟ ان هو اصبح لهم عدو واصبح لهم ايه؟ حزنا، صح. لكن الاصل لغه واصولا في اللام انها لام التعليل، ودي تنفع في مواضع، منها في ايه الغناء ومنها في الموضع ده ومنها في مواضع كثيره ينفع ان انت كيف تفرق بين اللام لام التعليل او لام الغايه. هنا خلينا على اصل زي ما احنا، اللام لام التعليل. النهي هنا نهى الرجل عن ايه؟ نهى الرجل عن ايه؟ عن ان يمسك المراه بعله ايه؟ ان يضر بها. يبقى كده واقع في اثم. لكن لو قلنا لام الغايه يبقى كلام الجمهور صح، يبقى كلام الجمهور صح، لان هو ما يمسك عليها وهو مقدر عليه رزقه اي مضيق عليه رزقه هيكون الغايه والنهايه ايه؟ الاضرار. طبعا فيما يبين لنا، اما عند الله فهذا امر اخر، لكن فيما يبين لنا ان هذا مآله الاضرار، لكن الاصل في اللام انها لام التعليل. ولذلك هذا النص ليس يخدم ما يريد ان يقول جمهور اهل العلم بان المراه او حاله الاعسار من مبررات طلب الطلاق، ولا تكون بذلك آثمة ولا تكون بذلك مرتكب لكبيرة، فيظل الأمر على ما هو عليه أن هذا ليس مبرر من مبررات الإيه؟ من مبررات الطلاق. خذوا بالكم لما ينتهي باب النفقات ده هيتبين مدى عدل الشرع في أن يعامل الرجال والنساء. هنا فيما يبدو في المسألة أن دي فيما يبدو لنا أن هذه لصالح الرجال، خذ المسألة اللي بعدها هتلاقي المسألة ليست هكذا، لأن الدين اللي بياخد الدين بياخد كله لا يأخذ بعضه ويترك بعضه. هتأخذ المسألة اللي جاية أو اللي بعدها، إذا نشزت المرأة، فإذا نشزت المرأة هل النفقة تظل واجبة لها؟ المرأة أصبحت ناجس، ما سمعش كلام خالص، ناجس يعني إيه؟ راجل براجل، راجل لراجل، يعني متخش ناظر واحد مش امرأة بقى، فناجس لا تطيعك في شيء في أي شيء. فهل مقابل ذلك ان انا امنع عنها النفقة؟ هنلاقي ان الصح او هو الموافق للأدلة ان النفقة لا تنقطع، لا يجوز لك ان تقطع النفقة. ليه؟ لنفس الكلام، لان اذا هو لم يؤدي حقوقه فليس معنى ذلك الا وأدي انا حقوقي. فزي ما قلنا للمرأة، كون الرجل لم يؤدي ما عليه ليس بمبرر لك ان تخرجي وان تطلب الطلاق. كذلك في البعد هيتضح أن كون المرأة لم تسمع له ولم تطع ليس بمبرر للرجل أن يمنع عنها النفقة. ده هيتضح أن ده الصحيح من مذهب العلم. الغرض نحن نقول أن الأمر كله يؤخذ، كل لا يترك، لا يؤخذ جزء ويؤخذ.
ليس فيما مضى إنما فيما سوف يستقبل فيما بعد ذلك. نكتفي بهذا. إيه؟ لا، ما احنا قلنا الى ان تاتي مساله الطلاق قلنا قول تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله، ده دليل لمن ذهب اليه، لمن ذهب هو ابن حق ومن وفق.
هل الصحيح انه لا تجوز المشاركه في الاضحيه وما الدليل؟ لا، الصحيح ان يجوز المشاركه في الاضحيه، في الاضحيه، فعشان كده مش عايز يبقى مفيش دليل. اما في الاصل في الاضحيه هي ما كان بالغنم بالشاة يعني بالشياء، والاصل في الهدي هو ما كان بالبقر، ما كان بالبقر والابل، الابل يعني الابل والبقر، والحق به الاشياء من أدلة اخرى. لكن الاصل في الاضحيه هو ما كان في الغنم، والاصل في جواز ان يشترك اكثر من واحد، لكن الاشتراك هنا الجائز هو الا يشتركوا بمال، لكن يضحي الرجل عن عدد، يضحي الرجل عن اسرته وعن اهله وعن كذا وعن كذا وعن كذا، يضحي ان كان بشاه يعني، ان كان بشاه. طب ان كان ببقر وهيشتركوا بمال يجوز اتفاقا، حكى هذا الاتفاق الشوكاني وغيره ولم يخالف فيه احد، ان في البقر وفي غيره يجوز اشتراك السبعه في الاضحيه، ده لو كانوا واحد يدفعوا فلوس. اما في الشاة ما فيش دفع فلوس. الاحاديث اللي وردت ان الرجل يضحي عن اهله، ان الرجل، وهذه كانت سنه الصحابه التي اختفت، ان الرجل يضحي عن اهله وعن اولاده وعن من تلزمه نفقتهم او عن من يتمع لهم، فتكون هذه اضحيه عنهم جميعا وينزل الثواب عليهم جميعا. اما ان كانوا بخلاف ذلك وارادوا ان يدفعوا مالا ففي البقر وما أشبهها حكى على ذلك الاتفاق أي الشوكاني على جواز ذلك أن يدفعوا ويشتركوا كلهم بقدر من المال فيشتروا بقرة أو جاموس أو غير ذلك فيضحون منه. لا يجوز في الغنم يا أخوان. اللي أنا قلت ده هو الراجح، وإلا فعبد الله بن مبارك وطائفة من السلف يمنعوا من إيه من الاشتراك في الأضحية، لكن الأحاديث الصحيحة أثبتت جواز ذلك. الأحاديث الصحيحة أثبتت جواز ذلك. أنثى الماعز، مادام بقى جينا الأنثى الماعز نتكلم على مسألة السن اللي هي الجذعة. الصحيح أن الأضحية تجوز في كل شيء، في كل شيء إلا جذعة الماعز، إلا جذعة الماعز. الحديث الذي قال له فيه تجزئك ولا تجزئ أحد غيرك، وهذا مذهب عطاء والأوزاعي وغيره من أهل العلم، وهو الصحيح، وهو الصحيح. في أحاديث بخلاف ذلك من أحاديث في صحيح مسلم وغيره، لكن الحقيقة أن حديث صحيح مسلم حديث ضعيف، مش أنا ضعفت أهل العلم يعني ضعفه، منهم ابن قدامة وغيره من أهل العلم، ومنهم ابن حزم، والشيخ ناصر رجع عن هذا كان يصححه ثم رجع إلى تضعيفه لكون الراوي له أبو الزبير عن جابر وهو عنعنة في هذا الموطن فهو مدلس، لأن في صدر الحديث لا تضحوا إلا بالثنية من البقر، فإن لم تجدوا فكذا، فإن لم تجدوا فكذا. فالحديث يوجب أن تكون الأضحية بالبقر وسماها، ثم تسلسل بعد ذلك. الحديث من بابه هو ضعيف فلا يلزم في شيء. يبقى النزاع بس مع ابن حزم في قوله تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك. ابن حزم قال هذا عموم، عموم استفاد من العموم ده قال ايه؟ قال يبقى اذا الجذعة في كل شيء لا تجوز، في كل شيء لا تجوز، سواء في البقر او في الابل او في الغنم او في اي شيء يذبح لازم ما يكونش جذعة. لكن الصحيح في الحديث اللي راجع الحديث وراجع طرقه يجد ان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على جذعة الماعز، لأن قوله صلى الله عليه وسلم تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك هذا ليس عموم كما ادعاه ابن حزم، لأنك إن قلت للعربي أو لمن يفهم قال صلى الله عليه وآله وسلم تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك لم يفهم شيء. ما هي لك تجزئني ولا تجزئ أحدا بعدي؟ مين هو الموجه للخطاب ومين هي اللي تجزئه؟ فدي كلها ضمائر غيبة صح؟ ودي علامة إيه؟ زي ما قلنا بكده علامة عدم العموم، لأن العموم معناه أن الكلام يستقل بنفسه، لو قطعته وقلت لمن يفهم فهم منه فهما صحيحا. إذا قلت للرجل قال صلى الله عليه وآله وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هل الرجل يحتاج إلى شيء؟ يحتاج إلى صدر الحديث أننا نركب البحر ليس معنا إلا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا فما ترى يا رسول؟ هل يحتاج إلى هذه القصة في شيء؟ لا يحتاج. إذا سمعت قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجس شيء لا تحتاج الى ان انت تعرف ان ده حديث بئر بضاعه، ما تحتاجش ان انت تسمع القصه ان بئر بضاعه بئر يلقى فيه النتن والحيض ولحوم الكلاب فما ترى الى اخره، لا تحتاج الى هذا. تقول قال صلى الله عليه واله وسلم الماء طهور لا ينجس شيء، يبقى ايه علامه العموم؟ ان الكلام لا يحتاج الى ما قبله ولا الى ما بعده صح؟ طيب هنا لما تسمع هذا الكلام زي ما مثلنا من قبل بامثله ده ليس عام، لن يحتاج. من الذي قيل له هذه المقالة؟ تعرف. طيب ماشي مش هتفرق في دي. طيب ما هي التي تجزئ ولا تجزئ أحدا بعدها؟ هتلاقي اللي هو قدمها اللي هو جزعة الماعز صح؟ ما هي دي كانت الحادثة في هذا، الحديثة كانت في هذه، فإذا ليس هذا عاما. يبقى بعد ثبوت ضعف الحديث اللي ضعفه أهل العلم منه ابن حزم والإمام الذهبي وغيره من أهل العلم اللي في صحيح مسلم لرواية جابر عن رواية أبي الزبير عن جابر، لا يبقى إلا النزاع مع ابن حزم في أنه أطلق تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك، قال هذا في جميع الأصناف. فإن صح أن هذا ليس عام وأن هذا مخصوص بجذعة الماعز لا يبقى إلا مذهب من؟ مذهب الأوزعي وعطاء، والذي حكاه حكاه ابن قدامة وغيره من أهل العلم على أن الشيء الوحيد الممنوع هو جذعة الماعز. يكون أسعد الناس بالعمل بالأحاديث في هذا الموطن هو الأوزعي وعطاء ومن وافقه من أهل العلم. حتى الجمهور نفسهم يا اخواننا اللي يقول لا معلش دي مسألة كبيرة يعني أكبر من ابن حزم والإمام الذهبي وغيره أن يقال بالتضعيف. الجمهور هنا اضطروا أن هم يأولوا الحديث لأن الحديث بيوجب يقول لا تضحوا إلا بكذا من البقر فإن لم تجد فبكذا فإن لم تجد فبكذا صح؟ يبقى كأن الواجب عليك لو هتاخد بالحديث ده كأن الواجب إيه؟ أن أنت لازم تضحي الأول إن كان معك مال أقصد بالإيه؟ بالبقر فإن لم يعد معك فتنزل إيه درجات كما في الحديث. بينما هم الجمهور يقولوا بأن الأصل في الأضحية هي ما كان بالإيه؟ بالشياة وهي المستحبة وهي المطلوبة ولا حرج على من فعلها. طب يجمعوا إزاي بين الأمرين؟ اضطروا إلى أن يؤول إلى أن يؤول الحديث. أما نحن فلسنا مضطرين أن نؤولهم أنه لا يلزم من أساسه. فده بالنسبة للسن في الأضحية. ما صحة حديث الحم والموت؟ الجذعة اللي هي يعني أن تكون قد مر عليها عام يعني هو اختلف أهل العلم هل الجذعة هي ما كان عمرها 6 أشهر أو ما كان عمرها سنة لكن الصحيح السنة يعني الصحيح السنة يعني أقل من السنة فهي داخلة في هذا التعريف يعني في تعريف الجذعة يعني بعد السنة جايزة لا ما فيش فرق بين الذكر والأنثى لا ما فيش هنا موضع ذكر للذكر والأنثى. في الماعز الممنوع في الماعز على المذهب اللي احنا قلناه ما يشترطش فيه ما يشترطش كونه جذعة وغير جذعة يعني. طيب أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. لكي نثبت قرطبي الإمام القرطبي في تفسيره في آية سورة الطلاق آية 7 اللي هي لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. يقول في هذه الآية 4 مسائل اللي يهمنا منها المسألة الأولى وهي بيان قدر النفقة التي تجب على الرجل. يقول لينفق أي لينفق الزوج على زوجته وعلى ولده الصغير على قدر وسعه حتى يوسع عليهما أي على زوجته وقدر ذلك فتقدر النفقة وده المقصود فتقدر النفقة بحسب الحالة من المنفق اللي هو الرجل والحال فتقدر النفقة فينظر المفتي إلى قدر حاجة المنفق عليه ثم ينظر إلى حالة المنفق فإن احتملت الحالة أمضاها عليه فإن اقتصرت حالته على حاجة المنفق عليه ردها إلى قدر احتماله. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه وأصحابه النفقة مقدرة محددة وهذا مذهب ضعيف. الإمام الشافعي رد هو يقول لا هي هكذا يعني بحسب الرجل ولا بحسب المرأة لكن النفقة قدرها الإمام كما تقدر الكفارات وكما تقدر المقادير الموجودة في الشرع تماما فحدها للغنية بكذا مد وللفقيرة بكذا مد على حسب ما كان عنده لكن هذا التقدير ليس عليه دليل من أساسه يعني. فيقول وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه وأصحابه النفقة مقدرة محددة ولا اجتهاد لحاكم ولا لمفت فيها. يقول أي الإمام القرطبي ردا على كلام الإمام الشافعي يقول والأصل في هذا عندهم أي عند الإمام الشافعي قوله لينفق ذو سعة من سعته وقوله وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره والجواب أن هذه الآية لا تعطي أكثر من فرق بين نفقة الغني والفقير. فعلا أكثر ما في الآية إن الآية تقول الغني ينفق على قدر ما معه من السعة، والفقير ينفق على قدر ما أتاه الله. وليس في هذه الآية ولا الآية الأخرى تحديد لمقدار النفقة كما ورد في الكفارات. كفارة الطعام، كفارة الإطعام مثلا، مقدر محدد، يطعم 10 مساكين وحدد الشرع من أوسط ما تطعمون أهليكم فحددها. لكن الآية لا يوجد فيها أي تحديد، الآية لا يوجد أي تحديد فيها، ولذلك كان اجتهاد الإمام في هذه المسألة اجتهاد غير صحيح. قال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وذلك يقتضي تعلق المعروف في حقهما، في حقهما، لأنه لم يخص في ذلك واحدا منهما. وليس من المعروف أن يكون كفاية الغنية مثل نفقة الفقيرة، وليس من المعروف أن يكون كفاية الغنية مثل نفقة الفقيرة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهن: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فأحالها على الكفاية متى؟ حين علم السعة، حين علم السعة من حال أبي سفيان. حين علم السعة، معلوم أن أبا سفيان كان حاله ميسور، حين علم السعة من حال أبي سفيان الواجب عليه بطلبها، ولم يقل لها: لا اعتبار بكفايتك، ويرد عليهم الشافعي، ولم يقل لها: لا اعتبار بكفايتك، وأن الواجب لك شيء مقدر، بل ردها إلى ما يعلمه من قدر كفايتها، ولم يعلقه بمقدار معلوم، ولم يعلقه بمقدار معلوم. انتهى المراد من كلام القرطبي. والغرض هو أن يبين أن آية، أن قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، هي الميزان وهي المقياس في هذه المسألة. ننتقل إلى المسألة الجديدة، ننتقل إلى المسألة الجديدة. نفس النقل ده أخوانا حكاه الحافظ في الفتح مع تفصيل، أي أن الاعتبار بحال الزوج من العسر واليسر في الفتح في الجزء التاسع صفحة 509، في الفتح في الجزء التاسع كتاب النفقات صفحة 509. مسألة اليوم وهي مسألة إذا أعثر الزوج، أي إن كان الزوج غنيا ثم نزلت به نازلة فضيق عليه، أي أصبح معسرا، أي أصبح معسرا. طبعا لو كان هذا الزوج غني، وهذا موضع اتفاق، لو كان هذا الزوج غني وقدر على زوجته، وقدر على زوجته وأولاده، فلها في هذه الحالة أن تطلب الطلاق، فلها في هذه الحالة أن تطلب الطلاق، أو للقاضي أن يحبسه إلى أن ينفق على زوجته وأولاده. طبعا إن لم تستطع أن تأخذ من ماله كما قال صلى الله عليه وآله وسلم لهند، يعني إن لم تستطع ولم يكن لها من سبيل، فللقاضي أن يحبسه إلى أن يرغمه عليه على النفقة الواجبة عليه، أو إن لم يصلح هذا ولا ذاك فلها أن تطلب منه الطلاق. وهذا هو البأس، وهذا هو البأس، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة طلبت الطلاق في غير ما بأس فهذا بأس، يعني لا يوجد أكثر من أن يضيق على زوجته وأولاده حتى يضطرهم إلى الاستدانة أو إلى سؤال الناس وهو معه من المال، فهذا مما يبيح للمرأة أن تطلب الطلاق. فهذه مسألة لا خلاف فيها. أما الخلاف فهو إن كان الرجل غني ومن غير تقصير منه حدثت له حالة إعسار، أي أصبح فقيرا. حد الفقر هنا أخوانا كما هو باين من كلام أهل العلم، لأني هيرد سؤال بعد ذلك: وما حد الإعسار؟ يعني الراجل كان بيخش له 4000 جنيه اصبح بيخش له 1000 جنيه، فهل ده اصبح مؤثر ولا ما اصبحش مؤثر؟ فعشان نقول المراد بكلامهم الواضح من كلامهم انهم يتكلمون عن رجل لم يستطع ان يفي بالمتطلبات الضرورية لزوجته واولاده من ملبس ومسكن وخدمات، من ملبس ومسكن وخدمات. يعني الرجل ان كان ينفق على اولاده في التعليم 4000 من الجنيهات مصاريف سنوية، ثم نزلت به نازلة فادخلهم مدارس عامة المجانية، فهل هذا مبرر لزوجته ان تقول انه لم يستطع الان ان ينفق على اولاده فهو اذا معسر فعلى مذهب الجمهور تطلب الطلاق؟ لا لا، لان الجمهور اللي قالوا باباحة الطلاق قالوا في رجل لم يستطع ان يفي بالمتطلبات الضرورية لزوجته واولاده من مأكل وملبس ومسكن وتعليم وعلاج وكل ما يحتاجون اليه من ضروريات. ده الاعسار اللي احنا بنتكلم عليه، ده الاعسار الذي نتكلم عنه. لكن رجل عنده قوت يومه، ايا كان قوت يومه، المهم ان هذا القوت يعيش به الانسان، يعني يعيش به الانسان ويغتذي به الانسان، فهذا ليست هذه الحالة التي يتكلمون عليها. يعني ربما يكون الرجل على مقياس ما نحن عليه في أيامنا هذا يأكل في كل يوم اللحم ويطعم أولاده وزوجته، ثم نزل به ما نزل فأصبح لا يحضر اللحم تماما، أو كما يقول بعض الناس إلا في المواسم، يعني في الأعياد أو كن حاجة ظاهرة جدا يعني. فهل هذا يسمى معسرا؟ لا لا يسمى معسرا، طبعا هو معسر، لكن ليس هذا المعسر الذي نتكلم عليه اليوم. المعسر اللي نتكلم عليه اليوم اللي ممكن يجي اليوم والاثنين والثلاثة على زوجته وأولاده لا يجدوا أكل البتة، لا يجدوا طعاما البتة، لا فول ولا عدس ولا رز ولا مكرونة ولا أي شيء، يعني يصبح البيت خاليا مش أي حاجة. هو ده اللي هو محط البحث النهاردة، وليس في رجل كان يأكل مثلا 7 أيام لحم ثم نزلت به نازلة فأصبح يأكل يوما واحدا فيكون هذا معسرا. لا، هم يتكلمون على رجل لم يستطع أن يقوم بما يقوم به من ضروريات الحياة. فده لازم تحرير موضع النزاع، يعني تحديد أو تصوير الصورة التي نتكلم عليها قبل أن نخوض في تفاصيل كثيرة جدا وأدلة متشعبة لأهل العلم في هل من حق الزوجة أن تطلب الطلاق أو لا تطلب الطلاق. هذا تنبيه. والتنبيه الثاني وهو موضع اتفاق أنه عند القائلين بجواز الطلاق يقول هذا في حالة واحدة فقط، وهي إذا طلبت المرأة الطلاق، يعني مش مجرد الرجل يصبح معسرا تجب الفرقة، يعني يجب على أوليائها يوم واخدينها والدولة في القاضي يقولوا طلق دي فيوم طلقها، يعني أبوها أخوها عمها ياخدها يقول له الراجل ده أعسر معهوش إن هو يأكل ولاده ومراته يوم أو يوم لأ، والأمر ماشي هكذا أو عايشين على الصدقات فعايزين نطلقها منه. فقالوا إن هذا ليس موضع النزاع، أي أن المرأة إن صبرت على هذا العسر فلا يمكن التفريق بينهما، لا من جهة خارجية أو من أي جهة، مفهوم؟ هذا بالإجماع. يبقى إن صبرت المرأة عن عسر الرجل لا يمكن الفرق بينهما بالإجماع، لا يمكن الفرق بينهما بالإجماع. ودي الملحوظة دي هتهمنا بعد قليل عند مناقشة دليل أهل العلم في قوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. النص هنا بيقول إيه؟ النهي عن أن تمسك المرأة ليه؟ لتعتدوا، يعني لا تمسكها لكي تضر بها، يعني لا تبقيها معك طالما أنك تضر بها، أو فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. يبقى إما أن أنت تمسكها بمعروف أو تسرحها بإحسان، ومعلوم أن من بلغ الحال به مثل هذا لم يمسك بمعروف. فإذا ظاهر قوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، يعني يجب على الرجال أن يتركوا النساء إذا نزلت بهن إيه مضرة زي حال العسر. فهل ده واجب حتى لو لم تطلب المرأة الطلاق؟ يعني هل واجب على الرجل في هذه الحالة أن يطلق امرأته إن أعثر حتى لو هي صبرت؟ قالوا بالإجماع لا، قالوا بالإجماع لا. فيكون هذا تنبيه مهم، تنبيه واضح، وهو الحادث من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حال ما معه من صحابته الكرام مما كانوا عليه من ضيق العيش، كما هو معلوم في السيرة من أنهم كانوا يبيتون الليالي دون أن يجدوا شيئا يأكلونه، فلم يحدث أن وجب عليهم الفرقة والطلاق، إنما كان الحال على ما نتكلم عليه كل هذا إذا طلبت الزوجة الطلاق. يبقى دول تنبيهين يوضحوا المسألة، ما هو حال الإعصار الذي نتكلم عليه؟ الأمر الثاني، هل بمجرد الإعصار تحدث الفرقة؟ قلنا لا، إذا صبرت المرأة فلا بالإجماع. المذاهب في هذه المسألة، مذاهب أهل العلم في هذه المسألة، المذهب الأول أن المرأة مخيرة بين الصبر عليه وبين فراقه، المرأة مخيرة بين أن تصبر عليه وبين فراقه. وهنا برضه عايزين نوضح نقطة، ربما تصبر المرأة سنة أو تصبر سنتين ثم تأتي بعد ذلك فتطلب الطلاق، فيكون هذا المطلب صحيح، يعني مش بمعنى أن يجد ساعة أن أعسر قال خلاص أصبر، جم أهلها وأبوها وقالوا لها الحال ومش الحال وانت كده وكده، فقالت أصبر فصبرت مدة ثم بدا لها بعد ذلك لمصلحة ما، لمصلحة الأولاد أو لمصلحة أن تكف نفسها وزوجها عن السؤال أو لأي شيء آخر، بدا لها أن تفارقه أي أن تطلب الطلاق، فلا حرج عليها في هذه المسألة، فلا حرج عليها في هذه المسألة. يبقى إذن إن اختارت عدم الفرقة ليس هذا الاختيار مؤبدا. ليه يا إخوانا؟ الأصل اللي احنا أصلناه قبل ذلك قلنا أن النفقة دي إيه؟ متجددة يوما بيوم يوما بيوم، هي صبرت اليوم وتصبر غدا وتصبر بعد غد، ممكن بعد غد الشهر الجاي تقول لا مش هصبر، يبقى هذا لها، بعكس المهر إن صبرت على إعساره وتنازلت فلا يحق لها بعد ذلك أن ترجع تقول إيه لا عايز مهري خلاص، لأن المهر عدى وقت خلاص، المهر ده مش بيتجدد كل يوم مهر، لأن المهر هو مرة وخلاص. مفهوم؟ المذهب الأول يقول أن المرأة مخيرة بين الصبر عليه وبين فراقه، وهذا مذهب عمر وأبي هريرة، وبه قال سعيد بن المسيب. في الحقيقة عشان ننتهي أول بول من النقلات، كلام أهل العلم أن هذا مذهب عمر وأبي هريرة، ومما نقله النووي، مما نقله ابن قدامة وغيره من أهل العلم أن هذا مذهب عمر وأبي هريرة. في الحقيقة كما سوف يأتي في الأثر الصحيح الآن، أثر عمر يتكلم عن أناس أغنياء سافروا بعيدا عن زوجاتهم، فهو ينذرهم ويحذرهم إما أن يرجعوا وإما أن يفارقوا ويرسلوا بنفقاتهم. فعمر يتكلم عن أناس معهم أموال وينذرهم إن لم يدفعوا فرق بينهم وبين زوجاتهم، وهو الأثر الصحيح. كتب عمر إلى أمراء الأجناد ادعوا فلانا وفلانا، ناس بأعينهم أسرهم اشتكت، ناسا قد انقطعوا عن المدينة ورحلوا عنها بحجة ان هم بيجاهدوا ومسافرين وما إلى ذلك، وتركوا بيوتهم لا نفقة ولا شيء. فيقول كتب إلى أمراء الأجناد ادعوا فلانا وفلانا ناسا قد انقطعوا عن المدينة ورحلوا عنها، بخيرهم بعمر إما أن يرجعوا إلى نسائهم وإما أن يبعثوا بنفقة إليهن. يبقى قوله إما أن يبعثوا بنفقة إليهن يتكلم عن ناس معهم نفقة، وإما أن يطلقه ويبعثه بنفقة ما مضى. يبقى إما أن يرجع وإما أن يبعث النفقة، لا ده ولا ده. يطلق يجب عليه أن يطلق حتى لا تترك امرأته هكذا معلقة، لا هي متزوجة ولا هي غير متزوجة ولا هي معها نفقة ولا أي شيء. وإما أن يطلق ويبعثه بنفقة ما مضى. يبقى إذن عمر في كل الأحوال يتكلم عن من؟ يتكلم عن أناس معهم نفقة لكنهم انقطعوا عن أهاليهم فلم يرسلوا إليهم بنفقتهم. ده هذا إسناد ثابت، يقول ابن المنذر ثبت عن عمر هذه المقالة. ده اللي فيه منه ابن قدامة وغيره أن عمر يقول بأن المعسر يطلق امرأته حال طلبها. طبعا الأثر لا يخدم هذا البتة، ماشي. يبقى هذا منقول عن عمر، ينقلونه عن عمر وعلي وأبي هريرة. أبي هريرة أخذ هذا من الحديث الذي رواه في صحيح البخاري: أفضل الصدقة ما ترك غني. بعد ما تدفع الصدقة لا يعني ما كنش نتيجة الصدقة أن أنت تفتقر تماما يعني. واليد العليا خير من اليد السفلى. طبعا اليد العليا المعطية أفضل من اليد السائلة. وابدأ بمن تعول. تقول المرأة هو ده موضع الشاهد: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني. تقول المرأة: إما أن تطعمني وإما أن تطلقني. في الحقيقة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انتهى عند قوله: وابدأ بمن تعول. بعد كلمة تعول كده انتهى كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك تقول المرأة إلى آخره، ده من كلام أبي هريرة، وهو المسمى في المصطلح باسم المدرج، أي أن الراوي يدرك أي يزيد زيادة تفسير أو استنباط مفهوم. فهذا من كلام أبي هريرة، فأولا هو ليس من مرفوع، لكن ابن قدامة وغيره يقول هذا يدل على أن مذهب أبي هريرة أن المرأة إن أعثر زوجها يجب أن تفارقه إن طلبت. ابن حزم يقول هذا لا يدل على أن هذا مذهب أبي هريرة. ليه؟ لأن يقول أبو هريرة يحكي حال المرأة، يحكي حال المرأة، لا يقول هذا متبنيا، لكن يحكي حال المرأة. يقول المرأة في الحالة دي إما أن تقول كذا إما أن تقول كذا، لكن لم يقل أن طلب هذا طلب صحيح. فهذا ما استدل به على أنه قول أبي هريرة، ونازعهم من سمعت كلامه. يقول هذا مذهب عمر وعلي وأبي هريرة، وبه قال سعيد: بن المسيب والحسن. الحسن يقولنا عنه روايتان: رواية بأن تصبر على زوجها، يجب عليها أن تصبر، ورواية بالفرقة. وعمر بن عبد العزيز أيضا عنه أكثر من رواية في هذه المسألة. وربيعة شيخ مالك، وحماد ومالك، ويحيى القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، والشافعي، وإسحاق، المذاهب الأربعة، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، ده المذهب الأول، وهو مذهب الجمهور، وهو مذهب جمهور أهل العلم أن المرأة التخيير بين أن تبقى مع الرجل حال إعساره وبين أن تفارقه. المذهب الثاني أنها لا تملك فراقه، وهذا المذهب الثاني، له صفتين، يعني صفتين. هم قالوا أن المرأة لا تملك الفراق، أي لا تملك طلب الطلاق، لكنهم من جهة أخرى أباحوا لها شيئين اثنين: أنها لا تملك فراقه بذلك، ولكن يرفع يده عنها لتكتسب، لأنه لا حق له عليها، فلا يفسخ النكاح لعجزه عنه كالدين، وهذا مذهب عطاء والزهري وابن شبرمة وأبو حنيفة وصاحبه، وهو مذهب ابن حزم، وزاد ابن حزم أن المرأة تكلف النفقة عليه إذا كان عاجزا عن نفقة نفسه وكانت ميسورة، أن المرأة تكلف النفقة عليه إذا كان عاجزا عن نفقة نفسه وكان ميسورا. يبقى ابن حزم زاد عليهم، طبعا أكمل بقية مذهبه، قال وإن أسر بعد ذلك، إن جاءه يسر بعد ذلك لا يعتبر هذا دينا، لا يعتبر هذا دينا. يعني مش تقول له ده أنا فضلت أصرف عليك 3 سنين يبقى أنا عايز حق 3 سنين اللي فضلت أصرف، لا خلاص سقط بالعجز أساسا، سقط بالعجز. فابن حزم يقول، أبو حنيفة ومن معه يقول إن المرأة ليس لها أن تطلب، وفي المقابل الرجل يرفع يده عنها، أي لا يمنع من أن تخرج لكي تكتسب، أي لكي تحصل الواجب الضروري لها ولأولادها. ابن حزم يزيد وإن كانت غنية وجب عليها أن تنفق عليه، يعني افرض هي بقت غنية إما بالأصل وإما بالعمل اللي اشتغلته ده بقت غنية، يجب عليها أن تنفق على زوجها ولا تعود عليه بالمطالبة بعد أن ييسر حاله، بل تسقط النفقة بالإعسار. وذهب ابن القيم إلى التفصيل، ابن القيم وهذا مذهب ثالث ذهب إلى التفصيل. إيش حال التفصيل هذا؟ طبعا في آخر الدرس إن أحيانا وحياكم ربنا هنتعرض ليه ابن حزم قال احنا قلنا يرفع يده عنها، ماشي ده مقبول، ليه يرفع يده عنها؟ خلاص يعني وصل الحال للموت، ما يقدرش هو يمنعها من أن تعمل، ما يقدرش يمنع زوجته من أن تعمل لكي تتكسب، هو مش قادر ينفق عليها وفي نفس الوقت مش راضي يسيبها، ما يقدرش كمان يمنعها يعني تنزل تعمل، وإلا يبقى بيموتها أساسا، فده واضح لما تنزل تعمل. لكن يحتاج كلام ابن حزم إلى توضيح، طب ولما تجب النفقة عليها إن كانت غنية ولا تعود عليه بالمطالبة؟ ده هنجيب دليله في آخر الدرس إن أحيانا وحكم ربنا إن وصلنا إلى نهاية الدرس اليوم، يعني إن وصلنا إلى نهاية الأدلة. يعني ذهب ابن القيم إلى التفصيل، وهي أن المرأة إذا تزوجت، وهي أن المرأة إذا تزوجت عالمة بإعساره أو كان موسرا ثم أعسر فلا فسخ، فلا فسخ. يعني ابن القيم يقول، وله بحث مطول في الزاد، زاد المعاد في الجزء الخامس، ابن القيم بحث استعرض فيه أدلة الفريقين في زاد المعاد، وفي نهاية البحث وصل إلى هذا الرأي، وهو أن الرجل، أن المرأة إذا تزوجت عالمة بإعساره، تزوجته وهي راضية بحاله على ما هو، عارفة أن الرجل ده فقير، عالمة بإعساره أو كان موسرا ثم أعسر فلا فسخ، فلا فسخ. وإن كان هو الذي غرها، وإن كان هو الذي غرها فالفسخ، يعني هو خدعها، خدعها يعني أوهمها أنه رجل ذو حال ميسور، ثم تبين بعد ذلك أن الأمر ليس كذلك، فلها أن ترجع عليه بطلب الطلاق وليس الخلع، أي تطلب منه أن يطلقها. طبعا يطلقها غير يخلعها، يطلقها يبقى هي لها كل حقوقها. هذا مذهب ابن القيم. وهناك مذهب رابع، وهو أن هذا الرجل يحبس إلى أن ينفق، يحبس إلى أن ينفق، وهو مذهب الحسن العنبري. وهذا طبعا كلام مبتور، يعني كلام مش واضح، إزاي الرجل ده، يعني الرجل ده هيجمع عليه كل المصايب، يعني هو افتقر وكمان القاضي يحبسه، هيطلع فلوس منين؟ طب غني ويحبسه مقبولا، لكن فقير ويحبسه؟ فإما المذهب في بتر في النقل، أو أن هذا كلام يعني غير مقبول. ولذلك يقول الشوكاني وهذا مذهب الطبري أيضا، يعني مذهب العنبري ومذهب الطبري أن يحبس أيضا. قال الشوكاني وهو في غاية الضعف، لأن تحصيل الرزق غير مقدور له إذا كان ممن أعوزته المطالب، إذا كان ممن أعوزته المطالب. وابن القيم كلام مطول في رد هذا، لكن هو رده لا يحتاج إلى تطويل، هذا أمر معلوم، يعني هو كلفه ما لا طاقة له به، يعني هيبقى موت وخرب ديار، حبسه هيبقى زاد الطين بلة، لا البيت مشي ولا هي اتحررت، يعني مش طلقها ده حبسه، يبقى لا هو في نفقة جات ولا في راجل في البيت، ولا هي تخرج ولا هي مطلقة، يعني ايه؟ يعني قفل جميع المنافس. طبعا ده كلام مش ضعيف. أدلة المذهب الأول ومذهب جمهور أهل العلم احتج بأدلة. الأول قوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وليس الإمساك، ده كلام الجمهور يعني يقولون، وليس الإمساك مع ترك الإنفاق، وليس الإمساك مع ترك الإنفاق إمساكا بمعروف فيتعين التسريح. يعني يقول النص قال إن حال الرجل مع المرأة بين أمرين،